آل محمد تعال قدام يسع واجهكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه، قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه، لم يزل طول عمره في عناء، ولأجل الإسلام كان عناه، مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه، كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه، كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك مناه، قال ما يمنع الشقي أما حان شقا، يا ربي عجل شقايا، قام وغدا للصلاة في المسجد الأعظم، وكان ابن ملجم يرعى، وأقام الصلاة للركعة الأولى والليل مستجن دجايا فعلاه بالسيف أيوا إماما وعليا فعلاه بالسيف فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شبايا فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى يا دماء ثم أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من كلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين فلما مضى محمد صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده عن أهل بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكر يبايعونه فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد
عظم الله أجوركم
بجرح أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الليلة الأليمة التي يناسب أن نتحدث عن شيء من مواقفه وأحواله صلوات الله عليه. وسيكون حديثنا عن دور الإمام عليه السلام أيام خلافة الخلفاء السابقين عليه، وهذه الفترة ودور الإمام عليه السلام فيها هي من أهم الفترات وأعقدها لدى البحث، من أهم الفترات باعتبار أنها تشكل ما مجموعه قريبا من 25 سنة من عمر الإمام سلام الله عليه، وهي فترة طويلة جدا. وثانيا لأنها تحتوي على نمط من الجهاد الذي يحتاج إلى نفسية عالية وسمو أخلاقي، ويمكن القول أن هذا النوع من الجهاد أكثر صعوبة من الجهاد في المعارك بالسيف، والذي كان الإمام مشهورا به فيما قبل هذه الفترة، يعني أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الفترة مشكلة تحليلها والتفكير فيها هي أن الموضوع التاريخي مختلط بالموضوع العقائدي. فمثلا عندما يأتي باحث من أتباع مدرسة الخلفاء ويرى أن الإمام عليه السلام قد تعاون مع الخليفة الأول، مع الخليفة الثاني، أشار عليهم، أرشدهم، بعث أصحابه في خدمة هذه الدولة المسلمة، الباحث من أتباع مدرسة الخلفاء يستفيد من هذا بسرعة في الموضوع العقائدي، فيقول إذن كان الإمام علي عليه السلام يرى مشروعية خلافة هؤلاء وقد بايعهم واعترف بهم، فيخلط الموضوع التاريخي بالموضوع العقائدي، وهو اعتراف الإمام بشرعية هذه الخلافة. يأتي باحث من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولأنه يرى أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى نفسه إلى الأخير هو الأحق منهم، وهو الذي كان ينبغي أن يبايع لا أن يبايع، كما قرأنا رسالته هذه التي أرسلها إلى أهل مصر عندما وجه إليهم مالك الأشتر، يعني سنة 35 فصاعدا، يقول أنا الأولى وأنا الأحق وأنا الذي كنت مرشحا صحيحا لهذه الخلافة. فيأتي الباحث من مدرسة أهل البيت ويقول الإمام لم يعترف بهذه الشرعية، وبالتالي فإنما فعل هذه الأمور من أجل التقية أو الاضطرار أو ما شابه ذلك. والصحيح هو أن نفصل بين الموضوعين العقدي والتاريخي، فنقول أن الإمام عليه السلام كان يرى نفسه الأولى والأحق بهذه الخلافة، وأنه لم يكن يرى تلك الأنماط من الخلافة ضمن إطار شرعي، ولكن مع ذلك فإنه قد ساهم في بناء تلك الدولة المسلمة مساهمة عظيمة جدا، كما سيأتي بعد قليل عند الحديث في التفصيل إن شاء الله. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، تفضلوا إلى الأمام جزاكم الله خير، في مجال إلى الأمام، اقتربوا قربكم الله من رحمته. صلاة واحدة صاعقة قوية قد تكون أفضل. فإذا الإمام سلام الله عليه، نحن نعتقد أنه إلى الفترة الأخيرة لم يكن يرى هذه الخلافة قد قامت على أسس شرعية، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يقوم بأعظم الخدمات في تلك الدولة المسلمة. خل نذهب إلى التفاصيل. أول تحدي واجهته الدولة المسلمة آنئذ في عهد الخليفة الأول ما كان من حروب أطلق عليها حروب الردة. هذا المعنى ينقسم إلى قسمين كما ذكر ذلك شيخ الطائفة الطوسي وهو الصحيح، قال هذه الحروب على قسمين: القسم الأول ما كان مع أشخاص مؤمنين متدينين إنما لم يعترفوا بخلافة الخليفة الأول، ولذلك لم يسلموه الزكاة، مثل قضية مالك ابن نويرة اليربوعي التميمي. هذا رجل من خلص أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين، قدم إلى المدينة بعد وفاة النبي ومعه زكوات قومه، وكان النبي قد أخبره أن وصي وخليفتي هو علي بن أبي طالب. فلما جاء ورأى أن الخليفة أبو بكر لم يسلم الزكاة ورد بها إلى قومه وقال لهم: هذه زكواتكم، ما شئتم فاصنعوا بها، أنا لا أتحمل مسؤوليتها، أنا كان أريد أوديها إلى النبي، النبي غير موجود، خليفته الذي أخبرني عنه ليس هو الحاكم، فإذا أنا لا أستطيع تسليمها، أنتم افعلوا بها ما تريدون. طبعا الخلافة في ذلك الوقت جردت عليه حملة، وكان ما كان من قضية مالك ابن نويرة، قتل مالك وقتل معه جمع كبير من أصحابه، ومع أنهم كانوا قد صلوا الفجر في ذلك اليوم ورفعوا الأذان علانية، في قضية مفصلة. هذا النوع من الحروب ليس مغطى من الناحية الشرعية لا من قبل أمير المؤمنين عليه السلام ولا من قبل غيره من المؤمنين. هذا النوع من الحروب لا شرعية لها فيما نعتقد. أكو قسم آخر لا، كانت هناك ردة حقيقية حصلت في الجزيرة العربية وهددت بناء الدولة المسلمة تهديدا جديا من الشمال بعد 60 يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد 60 يوم من شمال الجزيرة العربية حائل، منطقة حائل، ثار فيها طليحة ابن خويلد الأسدي وأعلن ارتداده وقال هذا محمد لو كان نبي ما كان يموت، وإحنا رجعنا عن كل هالسوالف هذه التي كانت عندنا معهم، سوف نهاجم المدينة أصلا، نحتل المدينة. وجمع جمعا غفيرا مع هذا الرجل، اجتمع جمع غفير، بعضهم قال قريب 25,000. هذا طليحة كان زعيم المرتدين في الشمال، في الوسط في اليمامة نهض مسيلمة الحنفي في بني حنيفة في منطقة اليمامة 40 كيلومتر عن الرياض الحالية، نهض فيها منه مسيلمة المعروف بمسيلمة الكذاب، وقال ماكو الآن، أنا النبي ولازم تسمعوا قولي وتتبعوني وأنا عندي قرآن وإلى غير ذلك، واستغوى فريقا من الناس، حتى مثل الأشعث ابن قيس اللي اشتهر فيما بعد كان المؤذن ماله الأشعث ابن قيس، طيب، وانضمت إليه أيضا سجاح التميمية، بعدين تزوج النبي بالنبية والمهر مالها، خفضوا تخفيضات أن صلاة العشاء وصلاة الفجر خلاص ما عليكم، هذا مهر زوجة النبي أنتم تستفيدون منه. وكان عندهم جمع كبير من الناس، هذا في الوسط. في الجنوب نهض الأسود العنسي وهو في اليمن، بدأ شيء من الحركات أواخر زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما توفي النبي عندئذ أعلن أنه هو قد رفض بيعة هؤلاء ولا يريد الإسلام، هو عنده دين خاص وما شابه ذلك. طيب، هذه الحركات الثلاث وكانت حركات جدية في خطرها، وهذا اللي يشير إليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: فما راعني إلا انثيال الناس على أبي بكر يبايعونه، فأمسكت يدي ما بايعت ولا تعاونت حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد، إشارة إلى هذا المعنى. تتصور ثلاث مناطق مركزية، في الشمال حائل، في الوسط نجد اليمامة، في الجنوب اليمن، هذه كلها حركات ارتداد، لا ريب أن هذا تهديد خطير، وكانوا لا يعترفون بالنبي ولا بالإسلام. هنا تغيرت خطة الإمام علي عليه السلام، فأمسكت يدي، أول شيء يقول لما رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، مو بس ثلم، هدم، رح ينهدم الإسلام. ذاك الوقت تغيرت خطة الإمام. ما الذي صنع؟ أولا بدأ يشير على الخليفة الأول، ترى هذا سمو لا يصل إليه كل الناس، ها أن واحد يعرف أنه مظلوم وأن هذا الموقع موقع، وإلى الآن ما نشفت الآلام، إلى الآن قضية بيت الزهراء وما حصل عليها سلام الله عليها لا تزال ساخنة في نفس هذه السنة، ومع ذلك يجي إلى هذا الشخص اللي يفترض أنه كان مسؤولا بنسبة أو بأخرى عما جرى في قضية فاطمة عليها السلام، فيأتي ويسدده ويرشده ويشير عليه. أول شيء مثلا هذا طليحة لما إجا وبدأت قواته تتحرك باتجاه المدينة، الإمام أمير وذاك طلب قال أنتوا أول شيء الآن سقطوا عنا هذه الضرائب اللي تسموها بالزكاة وإحنا نشوف شنو بعدين نتفاهم إياكم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تستجب ولا إلى شيء من عندهم، لا تقبل أي شيء، مع أن بعض المقربين من الخليفة الأول قال له ما يخالف الآن مؤقتا قل لهم خلاص زكاة لا تجيبون. طيب الإمام أمير رفض هذا، ووافقه أيضا أبو بكر اللي نقل عنه الكلام أنه أنا ما أقبل أن يمنعوا أن يفرقوا بين الصلاة والزكاة، ولو منعوني عقال بعير لقاتلتهم. أصل هذه الفكرة كانت من أمير المؤمنين عليه السلام، هذا واحد. اثنين، قال له هذا طليحة البيئة الحاضنة مالته هي الطي في حائل طائيون، وأنا عندي رجل من الرجال الذين يعتمد عليهم عدي بن حاتم الطائي. السنة الماضية تحدثنا عن شخصية هذا الرجل في هذا المكان، رجل مفوه عالم ومخلص أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام، قال له أنا هذا أرسله إلى منطقة طي، هو محترم مقدر فيهم يشتغل على هؤلاء حتى يفرغ طليحة من جيشه الطائي ومن أفراده وجنوده. فأبو بكر قال لعلي افعل ذلك، وبالفعل أرسل الإمام علي عليه السلام عدي بن حاتم الطائي إلى تلك المنطقة. التعبير التاريخي هكذا، فما زال يفتل فيهم في الذروة والغارب حتى انفرد عدد كبير من أنصار طليحة عنه وتركوه. يعني كانت عنده أساليب ذكية، هذا مثال، يفتل في الذروة والغارب، مثل عربي يضرب لمن يحسن الإقناع والكلام مع الآخرين. هذا يقول راح إلى كل هالقبيلة وتحدث معها حتى غير توجهاتها وبين لهم خطل وخلل هذا الرجل طليحة، وعادهم إلى الإطار العام الإسلامي. أرسل أيضا في من أرسل بعض المقاتلين من أنصاره مثل مالك الأشتر النخعي وهاشم المرقال وأمثال هؤلاء لمساعدة الجيوش التي خرجت إلى قتال مسيلمة وإلى قتال الأسود العنسي. أحد المؤرخين وهو البلاذري، البلاذري صاحب كتاب أنساب الأشراف وهو من مؤرخي مدرسة الخلفاء، يقول أكثر من هذا، يقول سار أناس إلى علي بن أبي طالب فقالوا له إذا رآك الناس مع أبي بكر في هذه الحركة فإنهم يسيرون إلى القتال، وإن لم تفعل خذل الناس. يعني يا علي بن أبي طالب إذا أنت تجر إيدك وتكون سلبي في هذا الموضوع كثير من الناس ما رح يتحمسون للخروج لقتال هؤلاء المرتدين الحقيقيين، فأنت لازم تبين موقفك وتظهر مع الخليفة الأول وتشير إلى هذا المعنى حتى الناس يتحركون بهذا الاتجاه ففعل. المهم هذا النقل وأمثاله، وهي كثيرة بس البحث يطول لو أردنا أن نستشهد أكثر، عندنا في عهد الخليفتين فيما بعد يحتاج إلى تفصيل. فإذا في المرحلة الأولى الإمام عليه السلام أشار، شارك، وجه، أعطى موقف، بعث أصحابه وجنوده والمخلصين له، أشار فيما بعد لما هدد، غير تهديد حروب الردة هذه القسم الثاني، كان هناك مشكلة ويا الروم، وكان الخليفة الأول مترددا في أنه هل يقاتلهم أو لا يقاتلهم، فاستشار أمير المؤمنين عليه السلام فأشار عليه بأن يقدم على ذلك وقال إن فعلت ظفرت، فقال بشرك الله بالخير، وبالفعل راح الجيش المسلم لقتال الروم وحصل على ظفر. والإمام أمير المؤمنين بعث أحد خلص أصحابه خالد ابن سعيد بن العاص، أيضا تحدثنا عنه في سنة مضت، وهذا وإن كان أموي الانتماء النسبي إلا أنه علوي الانتماء المذهبي والاجتماعي والسياسي، وكان رجلا عظيما، أرسله واستشهد في تلك المعركة. لما نجي إلى الفترة الثانية أيام الخليفة الثاني، أيضا سنجد أن عليا عليه السلام يقوم بأعمال على مستوى المشورة العسكرية وعلى مستوى حث أتباعه وأصحابه على المشاركة في الولايات، ولايات الجيوش وقيادتها، وولايات المدن والبلدات المسلمة، بل مشاورات في قضايا اجتماعية ومدنية. مثلا أول ما واجه المسلمون، واجهوا محاولة الفرس في أنهم يريدون أن يستغلوا الظرف ويهجموا على بلد المسلمين، فأرسل عمار بن ياسر، عمار بن ياسر كان والي الكوفة من قبل عمر بن الخطاب، وهذا إله بحث أنه لماذا نجد بعض أتباع أمير المؤمنين صاروا ولاة، هذا في الكوفة، سلمان الفارسي في المدائن وغيرهم، وبعضهم قاد على جيوش، هذا إلها تحليل قد نأتي عليه إذا اتسع الوقت. فأرسل عمار بن ياسر إلى المدينة إلى عمر بأنه هناك تحركات يظهر من قبل الفرس، فعرض الخليفة على أمير المؤمنين عليه السلام فكرة أن يخرج أي الخليفة على رأس جيش لقتال الفرس، أنه أنا أطلع على رأس الجيش الذاهب إلى قتال الفرس وأقاتلهم. أمير المؤمنين عليه السلام لم يقبل بهذا، قال لا تفعل، لا تفعل، ولكن ابعث عليهم رجلا مجربا، فإن أظهرهم الله يعني المسلمين عليهم فذلك الذي نحب، وإن كانت الأخرى يعني صار انكسار، صارت هزيمة، تكون ردئا للناس. لما يصير تراجع وهزيمة، نظام الدولة باقي، الأساس باقي، المركزية للدولة باقية، وما تتفلش هذه الدولة المسلمة. لو أردت صورة فيها صفاء الماء ولا أعذب منه لوجدت ذلك في أخلاق علي بن أبي طالب. الآن علي بن أبي طالب دا يقول له أنا لا أشير عليك بالذهاب، لو كان يكيد كما يفعل السياسيون ويقومون بخبث في المؤامرة على منافسيهم وأعدائهم كان يقول له إيه ممتاز بسرعة لازم تروح، طيب وضروري هذا الأمر، أول ما يطلع من المدينة يسوي عليه انقلاب ويأخذ الحكومة والدولة، أو أنه لا ينتظر يروح هناك ويدري أنه مثلا قد يقتل في هذا في هذه المعركة. أمير المؤمنين مهالشكل بالوقت الذي كان يرى أنه هو الخليفة الشرعي ويرى أن غيره لم يأتي بطريق صحيح، لكنه كان نبيلا في صراعه، كان ساميا في مواجهاته، كان في أعلى درجات الأخلاق في هذا الجانب، ما لوث نفسه، يقول وإنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب. شنو قيمة أنه واحد يصير خليفة ظاهري ولكن بالتلويس ويصير بالقمع ويصير بالإرهاب ويصير بالقتل ويصير بكذا وكذا؟ حقيقة كل ما الإنسان يفكر في نبل أمير المؤمنين عليه السلام يتحير. على الأقل هذا اللي قدامه الآن الخليفة كان صاحب الدور الأكبر في قضية بيت فاطمة عليها السلام، كيف تناسى أمير المؤمنين وتعالى على جراحه ولم تأخذه شهوة الانتقام والأخذ بالثار اللي عادة يحصل من الإنسان؟ يتذكر أن بيته هجم عليه، زوجته ظلمت، ابنه أجهض جنينا، طيب ولكن مع ذلك هنا يقول القضية قضية الإسلام، فلما تصير المعادلة معادلة الإسلام يتغير الموضوع نهائيا. وهذا يوافق ما أشار إليه بعض الباحثين من أهل البيت، وهو كلام في غاية الجمال. يقول أمير المؤمنين هو الولي الشرعي لهذه الأمة، فمن الطبيعي أن يحارب المرتدين، هو الحاكم الحقيقي للظاهري، هو الحاكم المستحق لهذه الأمة، فمن الطبيعي أن يوجه الجيوش بالطريقة الصحيحة وأن يقترح الاقتراحات السليمة، هو المؤهل قبل غيره في واقع الأمر. مو ما الإنسان ما دام ما خليتوني على الكرسي أغضب منكم وأحمس عليكم حسب التعبير، بل أكيد لكم وأخبث مشروعكم. ليس هكذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأشار إلى هذا بعض الباحثين وأكدوا على مساهمة أمير المؤمنين عليه السلام وموافقته أصحابه على الدخول في هذه الولايات والدخول في الحروب والقيادات. هذا يبحثون فقهاءنا في باب الجهاد، أن من شروط الجهاد أن يكون تحت راية إمام عادل. فيها الموضوع يبحثون هل أذن أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه، لأن عدد كبير من أصحابه راحوا وراء القضية. فتح فارس كان على يد رجال من أنصار أمير المؤمنين وخلص أصحابه، أمثال النعمان ابن مقرن وأمثال سلمان الفارسي اللي كان يروح إلى الحصون الفارسية، ولأنه يعرف لغتهم وعاداتهم ولذلك كان يتحدث معهم بهذا الأسلوب من البحوث الجيدة التي ينصح بقراءتها كتاب للعلامة الكوراني حفظه الله، الفتوحات الإسلامية بنظرة جديدة، فيه إشارات إلى هذا المعنى وهي إشارات قيمة. فقهاؤنا أيضا يذكرون، منهم المحدث البحراني صاحب الحدائق الناظرة الشيخ يوسف رحمه الله، ومنهم السبزواري صاحب كفاية الأحكام، ومنهم صاحب الجواهر النجفي، يقولون أن الإمام علي عليه السلام أذن وأيد ذهاب أصحابه إلى هذه الحروب وإلى هذا الجهاد، وبالتالي يكون عملهم عمل مشروع باعتباره بإذن الإمام الحق المعصوم، حتى وإن كانت الراية الظاهرية ليست راية علي عليه السلام، ولكن إذن الإمام لهم يعطي لهذا الأمر شرعية. فالإمام عليه السلام أشار على الخليفة بأن يترك الذهاب إلى فارس، لا تروح، لأنك إذا رحت فرضنا أنه صار هزيمة رح ينتقض بناء الدولة بشكل عام، إحنا مأمورون أن نحافظ على كيان الإسلام ولو كان الظلم علينا شخصيا، ولو كان الظلم على الإمام شخصيا، ولو كان يرى نفسه وهو الحق أنه أولى بهذا المنصب من غيره، لكن مو على طريقة أما ألعب أو أخرب الملعب. قسم من الناس يقول ما دام أنا ما موجود طيب خلي ينجازون، خل تنكسر دولتهم، خل تنعفس، خلي ينهزمون، بل إذا أقدر أضعفها خليني أضعفها. هذه مو أخلاق أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه الوالي لهذه الأمة، الوالي الحقيقي، الوالد الحقيقي لهذا الطفل والوالدة الحقيقية لهذا الطفل هو أمير المؤمنين عليه السلام. فهو مستعد كما كان في المعارك أن يقاتل بجرأة إلى حد القرب من الموت، حاضر هنا أيضا أن يتنازل عن حقه وعن عواطفه وعن مشاعره وعن كل شيء من أجل أن يبقى نظام الإسلام وأن يبقى دين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن الإمام عليه السلام بهذه الأخلاقية العالية ساهم في بناء دولة المسلمين، بالرغم من أننا مع الأسف لا نجد في التاريخ الرسمي أثرا لمثل هذه الأخبار والكلمات. أصحابه أيضا تولوا مواقع في الولايات، تحدثنا في ليلة مضت عن أنه كيف أن عبد الله بن عباس التلميذ الأثير المقرب للإمام أصبح في ذلك الموضع المهم القاضي الأول والعالم الأول في هذه الدولة. طيب لماذا حدث ذلك؟ البعض يرى أن الخلافة بعد هذه السنوات صار عندها يقين بأن أمير المؤمنين عليه السلام ليس من قماشة غيره، فليس هو أهل المؤامرة ولا أهل التخبيث ولا أهل أن يعمل انقلاب، مع أنه يؤمن بيقين أنه هو الأولى، إلا أنه ليس من الكائدين. فهذا جعل الخلافة تطمئن من جهته إلى حدود قضية التولية للخلافة. هنا خط أحمر، ما دون ذلك خلي يتعاون وياه. هذا رأي يذهب إليه باحثون. باحثون آخرون يذهبون إلى أن تلامذة الإمام عليهم السلام كانوا الأكفأ من الناحية الإيمانية والعلمية والإدارية، ففرضوا أنفسهم باعتبار علمهم وخبرتهم وأمانتهم، وبالتالي مثل هؤلاء كانوا يستقطبون لمثل هذه المواقع. هذا رأي آخرين. رأي ثالث يقول لا، هذا يقوم على أساس عدم الاعتقاد بصلاح خطوة الخلافة. يقولون الخلافة كانت تريد أن تبين إلى الناس أن قضايا الزهد اللي الخط الهاشمي والعلوي وأتباع الإمام يظهرونها إنما هو زهد إذا ما حصلوا شيء، أما إذا عرضت عليهم الحكومة يأخذوها، إذا عرضت عليهم الولاية يتولون، إذا أرادوا إذا وصل بيدهم المال يأخذون المال. هذا يسيء النظر إلى تلك الخطوات. يقول إنما كانوا يريدون، أهل الخلافة كانوا يريدون أن يكتشف الناس حقيقة الخط العلوي وأتباعه، وأنه هذول إنما حالهم حال غيرهم، لما يوصلون أيضا إلى الحكومة يأكلون ويسرقون وغير ذلك. طبعا أتباع أمير المؤمنين مثل سلمان الفارسي والي المدائن حتى الراتب اللي كان يستلمه من الدولة كان يتصدق بأكثر من نصفه، والبيت اللي عين إليه لم يقبل أن ينزل فيه لأنه فخم ولأنه عظيم، فنزل في بيت عادي هو بناه بنفسه عندما ذهب. طيب، فهذا كان في زمان الخليفة الثاني. الإمام أيضا أشار بقضية التاريخ، تاريخ الإسلامي صارت حيرة في الكتب، أنه مثلا يقول بعد 5 سنوات من ماذا؟ من عام الفيل، صار جدا بعيد. نستحدث تاريخ، ما هو ذلك التاريخ؟ فأشار عليهم أمير المؤمنين عليه السلام بأن اجعلوا اليوم الذي انتقل فيه رسول الله من دار الشرك إلى دار الإسلام هو يوم التأريخ، يعني هجرة النبي، فقبل الخليفة ذلك وأصبح التاريخ الهجري من ذلك الوقت هو التاريخ المعتمد بمشورة من أمير المؤمنين عليه السلام. وأما قضايا الأحكام الفقهية والنوازل في الأحكام فحدث ولا حرج، حيث نقل المؤرخون من الطرفين أن الخليفة قال مرارا لولا علي لهلك عمر، بعضهم قال أكثر من 70 مرة. طيب، هذا غير التوجيهات والإرشادات اللي كانت من خلال تلميذ علي عليه السلام وهو ابن عباس. فالإمام عليه السلام بالرغم من أنه كان مظلوما وكان مبعدا عن حقه، إلا أن ذلك لم يمنعه من القيام بهذه الأعمال العظيمة. طيب، مع الأسف الشديد سوي بغيره أيضا حتى في قضية الشورى، وهذا يتعجب منه الإنسان. أنتوا يا معشر الخلافة تشوفوا من الإمام علي عليه السلام هذه الأخلاقية التي لا يرقى إليها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتشوفوا هذه المساهمات. طيب، ومع ذلك تأتي وتقرنه مع جماعة عندما جاء هؤلاء الستة مال الشورى، هو الخليفة يقيمهم، يقول أما أنت يا سعد فصاحب مقنب وسهام، لو أعطوك قرية لما قدرت عليها. أنت يا سعد بن أبي وقاص ما الحروب قتال ما يخالف، أما إدارة مدنية لا تستطيع، ولو أعطوك قرية تتولى عليها ما تقدر، وأما أنت يا زبير فوعقة لقس. وعقة لقس لما ترجع إلى كتب اللغة تشوف هذا التعبير عن واحد سيء الأخلاق شديد المعاملة لا يتحمل أحدا، فكيف تريد بهذه الطريقة أن تحكم البلد؟ أما أنت يا فلان فأنت أضعف من امرأتك عنده كما قال، يعني إذا كنت بهذه الصورة كيف تستطيع أن تدير بلدا؟ وأما أنت يا فلان فيوم رحمن ويوم شيطان، فلعمري ماذا يصنع الناس في اليوم الذي تكون فيه شيطانا؟ وأما أنت يا علي فوالله لو ولوك إياها لسلكت بهم المحجة البيضاء. بعد هذا الكلام ماذا يعني أن يجعل علي عليه السلام في صفوف أولئك؟ وأسوأ من هذا عندما ترجح كفة عبد الرحمن بن عوف، إذا اختلفوا قال إذا اختلفوا فكونوا مع الجماعة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. الإمام عليه السلام لما سمع هذا قال لعمه العباس لقد عدلت عنا يا عم. عباس بن عبد المطلب وكان إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عبد الله بن العباس قال لقد عدلت عنا يا ابن العم، ورأى أيضا العباس فيما بعد فنقل له ما ذكر، فقال له عمه العباس لما تدخل، ليش تدخل في هذه الشورى؟ رأيي أن لا تدخل. الإمام أصر على الدخول، لماذا؟ حتى يبين خطأ النظريات كلها اللي قيلت فيما قبل. مقبل قالوا ماذا؟ قالوا إن النبوة والإمامة، إن النبوة والخلافة لا تجتمع في بيت واحد. زين أنت الآن مرشحها إلى، من المحتمل أن يصير، فكيف تقول أمس أنها لا تجتمع واليوم أنت ترشحه كواحد من يمكن أن يكون خليفة؟ الإمام عليه السلام أراد أن يقول إن تلك المبررات والأعذار لا تتحول إلى عقيدة دينية عند الناس فيما بعد، لازم نفسدها ونقول لهم أول من خالف هذه الفكرة عدم اجتماع النبوة والخلافة في بيت واحد، أول من خالفها هو أول من قالها. فبقي الإمام عليه السلام إذن في هذا العهد الجديد، عهد عثمان، وحاول الإمام إصلاح هذا الفتق وهذه المشاكل التي حدث بأكثر ما يستطيع، فلم يستطع الإمام. ليش؟ لأن الداينمو مال الخلافة كله كان مروان. مروان بن الحكم كان إنسانا سيئا على كل المستويات، وأحد أسباب اشتداد المعارضة ضد الخليفة الثالث وصعود الأمر إلى قضية القتل كان مروان ابن الحكم. والإمام عليه السلام طول هذه المدة يحاول قدر الإمكان أن يحافظ على هذا الكيان وألا جر القضية إلى نهاياتها الدموية التي انتهت إليها، لكن بعد مروان لم يستقر حتى أوصلها إلى نهاياتها، وبالفعل قتل الخليفة الثالث على يد هؤلاء الثائرين، وجاءت الخلافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد 24 سنة و8 أشهر ربما لكي يتولاها. ويا ليت أيضا تركوها إليه صافية، لقد سعرت قريش التي استعدى عليها. اللهم إني أستعديك على قريش، فإنهم أكفأوا إنائي وأفسدوا أمري وسلبوني حقا كنت أولى به منهم. طيب، والآن قاعدين يجون يثيرون الغبار في وجه هذه المسيرة، صارت حرب الجمل وصارت حرب صفين، وانتهى الأمر إلى الخوارج ومعركة النهروان اللي الإمام عليه السلام راح ضحية بقاياها من هؤلاء الخوارج التكفيريين القتلة الذين نشهد اليوم في عالمنا الإسلامي انبعاثا جديدا لنسخة أسوأ وأسود أكثر سودادا من أولئك بمراحل كثيرة. إذا كان الخوارج في ذلك الوقت كانوا يقتلون بالمفرد، هؤلاء يقتلون بالجملة. إذا كان أولئك يقتلون بعد السؤال عن الموقف، هؤلاء يقتلون من لا يعرفون ومن لم يروه قبل ذلك. الخوارج سألوا عبد الله بن خباب بن الأرت، خباب صحابي من صحابة رسول الله، عبد الله ابنه، سألوه شو تقول في علي بن أبي طالب؟ قال لهم شو لكم بعلي بن أبي طالب؟ قال ريد نسأل. قال هو عبد الله وأخو رسوله. قالوا إنك لا تعرف الحق وإنما تعرف الرجال، قربوه وذبحوه ذبحا على شاطئ النهر. ثم عمدوا إلى امرأته وكانت على أتان على حمارة معه، فأنزلوها وكانت حاملا مقربا فبقروا بطنها وماتت هي والطفل. هذا الخوارج. وما أشبه الليلة بالبارحة. ها نحن اليوم أناس صائمون مصلون راكعون ساجدون من دون سؤال حتى أستاذ، ولك الخوارج سألوا هذا شنو رأيك في فلان، يعرفون أنه هذا عبد الله بن خباب. هؤلاء التكفيريون لا يسألون ولا يعرفون. نفس اليوم يأتي من بلد آخر إلى بلد، طيب، وفي الصباح وفي الظهر يلبس الحزام الناسف ويفجر جماعة في حال سجودهم وفي حال عبادتهم وصومهم. لكن متى كانت هذه الأمور تنفع؟ إن شاء الله يصير عندنا حديث في آثار هذه الأحداث فيما يأتي من الليالي. لكن مقدمة نقول شيعة علي عليه السلام يقتدون بإمامهم، إمامهم قتل في محراب صلاته في يوم صومه، فهذول إذا استشهدوا كما استشهد إمامهم في محراب الصلاة في يوم صومهم فلا غرابة، هذا غاية الاقتداء وهذا ألق التأسي، ماكو وراه بعد مرتبة أحسن من هذه. ومتى كانت هذه الأمور تعيق إنسانا عن ولايته وعن انتمائه لعلي؟ اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، ثبت أبناءنا وذرياتنا ونسلنا. وهالضريبة التي ندفعها ويدفعها أبناؤنا في المستقبل قد دفعها قبلنا أجدادنا وأسلافنا، والمسار والمسير طويل. ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. انت رايد جنة وجوار النبي وأهل البيت، كل شيء بقيمته، وهذه من قيمة الولاية ومن قيمة الثبات على الإيمان في مثل هذه الليلة، تستعد الدنيا لمعرفة خبر مصيبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان في بيت إحدى بناته كما يقول أرباب الخبر، فأفطر هناك ثم قال لها: بني أنا أدخل أستريح قليلا، تعب النهار، مكابدة الإمام عليه السلام، انشغاله بأمور الناس في النهار يقتضي منه شيئا من الاستراحة، فقال: أنا أدخل أستريح قليلا، لكن الله الله أيقظيني لوردي، نص الليل أنا وراي أيضا هذا المجال الروحي، عبادة الله، صلاة الليل، التوسل إليه، البكاء في حضرة الله عز وجل. تقول ابنته: لم يلبث إلا سويعة حتى نهض من نومه فزعا وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنها الليلة التي وعدنيها رسول الله صلى الله عليه وآله، جئت إليه أسأله. تقول بنتك: ما في الخبر؟ ما الذي جرى؟ قال لها: بني لقد رأيت جدك رسول الله في المنام، فشكوت إليه ما لقيت من أمته. يمكن هذه أول مرة يشكو فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. من يشتكي إلى فاطمة وذهبت إلى لقاء ربها شهيدة قبل عشرات السنين؟ فإن من يشتكي لا يشتكي إلا إلى ربه، وها هو يشتكي إلى رسول الله ما وجد من خلاف أصحابه. فقال لي: يا علي، إنك صائر إلينا بعد 3 أيام، 3 أيام وتوصل إلينا إلى الجنة. يا رسول الله، هل جهزتم لعلي ما يخفف عنه آلام ذلك السيف المسموم؟ يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، بعد 3 أيام يأتيكم علي ودمه ينزف من رأسه الشريف، جهزوا إليه القطن، جهزوا إليه القماش حتى تمسحي يا فاطمة رأس علي مما أصابه، إنك صائر إلينا بعد 3 أيام. قام علي عليه السلام وذهب لكي يصلي ويذكر الله، إلى أن طلع عمود الفجر خرج إمامنا سلام الله عليه يريد المسجد. لما توسط في فناء الدار صاحت: إوز أهدي إلى أهل الدار في وجه الإمام. استشعرت أكو خبر عظيم، أكو مصيبة تحل بهم، صاحت إوز في وجه. فقال الإمام: صوائح تتبعها نوائح. من هذه النوائح؟ بعد شوية رح ترجع زينب نائحة، وأم كلثوم نائحة، وبقية نساء أمير المؤمنين، الكل ينادي ونحن ننادي عندها: وعليا. أراد أن يخرج من الباب، عالج الباب فانحل مئزره، فأنشأ حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. بلى، الدهر أيضا يبكينا نحن على مصابك يا أمير المؤمنين. في هذه الليلة تجد المؤمنين يتذكرون مصابك ويبكون على ذلك المصاب العظيم. خرج إمامنا إلى المسجد، صعد إلى المنارة وبدأ يؤذن للصلاة: الله أكبر، هذا آخر صوت بالأذان لأمير المؤمنين. يا أهل الكوفة املأوا آذانكم من صوت الإمام، غدا لن تسمعوا صوت الإمام، لن تروه واقفا على قدمه، لن يؤذن فيكم، سيكون مطروحا على فراشه لا يستطيع حراكه. نزل الإمام من المئذنة ومر على أولئك النائمين وكان فيهم ابن ملجم لعنة الله عليه. دلف الإمام إلى محراب صلاته ليصلي النافلة وكان المسجد خاليا من المصلين لأن الجماعة لم تقم بعد. بدأ الإمام في صلاة النافلة وانتهز اللعين الفرصة، فما أن كبر الإمام إلا وابن ملجم يقوم من مقامه ويختبئ وراء الإسطوانة. هوى الإمام إلى ركوعه، رفع من الركوع هوى إلى السجود، رفع اللعين سيفه، ما أن رفع الإمام رأسه إلا واللعين يهوي بالسيف على رأس الإمام. أين المنادي وإمامه وعليا؟ فشق هامة الإمام وسال دمه وهوى إلى محراب صلاته وهو يقول: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية. نادى المنادي بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. قتل الإمام، حمل إمامنا عليه السلام بعد أن جاء بنو هاشم إلى منزله وإذا بالنساء يخرجن تتقدمهن زينب. الله يساعد قلبك يا زينب، أبوها اللي كان فارس بدر وحنين وإذا بهم يحملونه على الأكتاف. صدى يا 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 تنادت يا المجبلين الشايلين وياكم يمني، أنا أسمع هضل وصراخ صوبي يا يا بخوف انشت العود يا طي. لما سمعها الحسن وحسين صاحوا: يا زينب زيد لونين، ابونا انطبر والراس نصين. في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اكشف اللهم عنا السوء والبلاء وادفع الضر عنا والضراء. اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين، واقضي حوائج المحتاجين لا سيما من أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.